الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه توفى الطالب الجليس في الرد على داود ابن قرقيس عند قوله: وقال تعالى في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله وغلا في الأنبياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بطاعتهم في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى، والمعنى أنه لم يفسر ذلك باعتقاد التدبير في الكون. ليس المراد بعبادة الأحبار والرهبان لاتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله عز وجل أنهم اعتقدوا فيهم التدبير والتصرف في الكون، وإنما كان ذلك من قبيل الطاعة. وهذا هو معنى الآية، وإن كان الحديث فيه نزاع، لكن هذا هو المعنى الصحيح في الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنهم أطاعوهم، حرموا عليهم الحلال فحرموه، وأحلوا لهم الحرام أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، فاتخذوهم أربابا من هذا الحيثية. وهذا يدل على أن اتخاذ الأرباب غير مقتصر على مسألة الخلق والملك والتدبير، قد يكون ذلك بصرف العبادة لغير الله عز وجل، كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير من الله الواحد القهار، أي آلهة يعبدون متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي تعبدونهم من دون الله عز وجل. وقد يكون ذلك بالطاعة، فقد اتخذ الشخص له ربا من دون الله عز وجل أي يعبده من دون الله، وقد يتخذ له ربا من دون الله عز وجل أي يطيعه في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل. وأما أن يتخذ العبد له ربا بمعنى خالقا غير الله عز وجل ورازقا ومدبرا، فهذا لم يكن عليه من مضى من أهل الشرك والكفر، ومن زعم ذلك لنفسه أو لغيره فهو من باب المكابرة كشأن فرعون وقومه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكانوا مكابرين. وهذا العراقي كما عرفنا يرى أن هذا هو الشرك فقط، أن تعتقد خالقا غير الله عز وجل ومدبرا غير الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك ليس عنده من الشرك. وإن دعا الشخص غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله فلا يكون بذلك مشركا عند هذا العراقي. قال رحمه الله: وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآية، والمؤلف هنا يرد عليه في قوله في زعمه أن الشرك كان مختص بعبادة الأصنام والأحجار والأشجار، أما دعاء الأنبياء والصالحين والملائكة أن هذا ليس من الشرك، فبين المؤلف رحمة الله عليه أن هذا من الشرك، بل هو أصل الشرك في العالم، وأن الذين عبدوا الأصنام عبدوها باعتبار أنها تماثيل لقوم صالحين، فهم في الحقيقة إنما عبدوا الصالحين من دون الله، هذا هو الأصل والغالب. قال: وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآية، وهذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة، كما فسرها بذلك غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما تفيده النكرة في سياق النفي، فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله. إن فالله عز وجل بين أن هؤلاء لا قدرة لهم على تحويل الحال من حال إلى حال ولو كان شيئا يسيرا، وبين سبحانه وتعالى أن دعاء هؤلاء لا يجوز وإن لم يعتقدوا فيهم. نعم، بين الله عز وجل أن دعاهم لا يجوز وإن كانوا لا يقدرون على تحويل الشيء من حال إلى حال. قال وقد وصفوا بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما تفيدوا النكرة في سياق النفي، بطل دعاءهم بما لا يقدر عليه إلا الله. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل، كما تفيده قوله من شرك فإنه يفيد استغراق النفي. ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره. وإذا بطل الملك والشرك والمعاونة لم يبقى سوى الشفاعة، فنفاها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا يقال هذه الآية والتي بعدها من أعظم الآيات في قطع كل ما يتعلق به المشركون فيما يدعونه من دون الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يقال لمن يدعو غير الله عز وجل لما تدعو غير الله؟ إن قال لأنه يملك شيئا من الكون فهذا مما أبطله الله وأكذبه فيه، قال لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لو قال الذي أدعوه من دون الله عز وجل لا يملك شيئا من الكون ولو كان يسيرا على سبيل الاستقلال لكنه شريك مع الله عز وجل فأدعوه لأنه شريك لا لأنه مستقل في ملك شيء، وإنما في ملك شيء وإنما لأنه شريك مع الله عز وجل، يقال هذا أبطله الله عز وجل بقوله وما له في من نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. فإن قال صحيح من أدعوه من دون الله لا يملك على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل لكنه أعان الله على خلق شيء من الكون، وهذا مما نفاه الله عز وجل وهو الظهير. فنفى الله عز وجل الملك على سبيل الاستقلال عمن يدعى من دونه وعلى سبيل المشاركة أو ما كان على سبيل المعاونة. بقى الأمر الرابع وهو الذي يدعيه المشركون، وهو أن هؤلاء شفعاء، هؤلاء لهم وجاهة عند الله عز وجل فهم شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. أبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله عز وجل لا يأذن إلا لأهل التوحيد، في أهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد في أهل التوحيد. فقطع الله عز وجل كل ما يمكن أن يتعلق به المشركون فيما يدعونه من دون الله عز وجل. قال فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها، وقد دل القرآن على نفيها في مواضع. والشفاعة المثبتة التي دل عليه الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون، وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيد الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى للشافع، ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة. ولذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده. وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله رضي الله قوله وعمله. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا بد فيها من هذه الشروط: لا بد من إذن الله عز وجل، ولا بد من رضاه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا خلاف ما عليه المشركون، فإنهم أثبتوا الشفاعة من غير إذن الله ولا رضاه. وهذه الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل ونفاها في كتابه، وهي الشفاعة الشركية. نقف إلى هذا الموضع.